أقوى من ذلك. يردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأه في سبع. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث.
في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار على عبد الله بن عمرو أن يقرأ القرآن في شهر، ثم جعل عبد الله يستنقصه في عدد الأيام، قال: اقرأه في 20 يوم، إلى أن وصل إلى 7. وقد مضى أنه قال: ولا تزيدن على ذلك. وفي هذا يقول: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 7. يدلنا هذا على أن المقصود من قراءة القرآن الفقه، التدبر، تدبر الكلام حتى يفهم عن رب العالمين، مع التعبد، لأن تلاوة القرآن فيها فضل ولو لم يفقه الإنسان، ولو لم يفقه الإنسان ففي كل حرف 10 حسنات. ولكن المقصود من إنزال القرآن هو أن يعمل به، أن يفهم ويعمل به. ولهذا يذم الله جل وعلا الذين لا يعرفون معانيه، ويمثلهم بأسوأ التمثيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين. فمعنى هذا أنه مثل الذي يحمل كتاب الله وهو لا يفقهه مثل الحمار الذي يحمل كتب علم فلا يجد منها إلا الثقل، ثقل الحمل فقط. وأي تمثيل أسوأ من هذا؟ نسأل الله العافية. كذلك قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا يدلنا على أن القرآن يفهم ويعلم. وقد قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول علماء التفسير: المعنى هل من طالب علم فيعان، فهل من مدكر، فهل من طالب علم فيعان، يعني يعان بالفهم والعلم تعلم. فالقرآن ميسر. ثم إن السلف اختلفت أحوالهم في قراءة القرآن حقيقة، منهم من يقرأ بأقل من ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عبادة وأكملهم خشية لله جل وعلا ومعرفة به، ولم يأتي لأنه كان ما جاء أنه يقرأ القرآن إلا بالتحزيب، بأحزاب محزبة كما سيأتي، يعني مجزأ. لم يأتي أنه يقرأ القرآن في 7 ولا في 10، وإنما جاء أنه في السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه ختم القرآن على جبريل 2 في شهر رمضان، يعني عارضه في شهر رمضان 2، وكان في كل سنة يعارضه 1، يعني يقرأ عليه، يقرأ على جبريل، يقرأ حفظ عليه أول القرآن إلى آخر. السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه عارضه 2، وهذه العرضة التي عرضها عليه 2 هي المثبتة في مصحف عثمان، المصحف الذي بأيدي المسلمين اليوم. الصحابة ما كتبوا فيه إلا ما عرضه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل في تلك العرضتين. ثم إن هذا فيه اختلاف عما سبق. ما سبق مثل ما قلنا أمره ألا يزيد على 7 أيام، يعني ألا ينقص من 7 أيام في ختمه للقرآن. وفي هذا يقول: لا يفقه من يقرأ القرآن بأقل من ثلاث، فهذا يدل على أن النهاية نهاية ما ينتهي إليه الإنسان ثلاث، يعني يقرأه في كل ثلاثة أيام يقرأ القرآن، وهذا أكثر ما جاء في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أقل ما جاء، ولكن عن الصحابة جاء مختلفا. جاء أن عثمان رضي الله عنه قرأه في ركعة من أوله إلى آخره في ليلة واحدة في ركعة، والغالب أنه كان يقرأ في أسبوع، فقد صح عنه ذلك، يبدأ في أوله أسبوع وينتهي إلى آخره في نهاية الأسبوع، وكذلك غيره. وسيأتي تحزيب القرآن عن الصحابة عند ذكر، ولكن السلف اختلفوا، اختلفت أحوالهم في هذا، فكثير منهم كان يقرأه في 40 يوم، ومنهم من يقرأه في شهر، في كل شهر يقرأه مرة، وكثير منهم يقرأه في 20 يوم، وكثير كذلك منهم من يقرأه في 10، ومنهم من يقرأه في 7، وهذا كثير أيضا، ومنهم من يقرأه في 3، ومنهم من يقرأ كل يوم وليلة يختم القرآن، ومنهم من يختمه مرتين، في الليلة مرة وفي اليوم مرة. وأكثر ما جاء من قراءتهم أن أحدهم يختم القرآن 8 مرات في اليوم والليلة، هذا أكثر ما روي، وهذا قد أنكره الصحابة كما سيأتي، أنكروا ما هو أقل من هذا بكثير، ولكن هذا كله يدلنا على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه في أقل من 3 أو من 7 أنه ليس على وجه التحريم، وإنما هو على وجه الكراهة والتنزيه، لئلا يكون المقصود تلاوة الحروف فقط بدون التدبر والتفهم والتعقل للمعاني، لأن هذا هو المقصود الأعظم. وكذلك كونه مثلا له حد ما يتعداه، مثل شهر أو 40 يوم في القراءة، لا يجوز أن يؤخره عن أكثر من ذلك، هذا ليس على وجه التحريم والتحديد الحتم، ولكنه على وجه الاستحباب. كذلك لو مثلا لم يقرأه في السنة إلا مرة، إنه لا يقال إن هذا لا يجوز، بل هذا جائز، ولكن المسألة تعود إلى أن الإنسان إذا كان عنده حفظ من القرآن لا يجوز له أن ينساه، فهذا من المحرمات، بل عد من الكبائر نسيان شيء من القرآن، كما جاء في الحديث: عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى بسيئاتهم أعظم من سيء من إنسان أوتي شيئا من القرآن فنسيه. فهذا لا يجوز، لأن هذه نعمة، نعمة عظيمة، إذا حفظ الإنسان شيء يجب أن يحافظ على هذه النعمة، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه جاء الأمر بتعاهد القرآن صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، تعاهد القرآن فلهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، من عقلها، فإذا لم يتعاهده الإنسان ينساه، فإذا خشى الإنسان أنه ينسى وجب عليه القراءة، وجب عليه أن يقرأ. أما أن هناك حد محدد يجب عليه أن يراعي هذا الحد لا يتعداه، فليس هناك شيء محدد، وإنما هو كله من باب التزام الخير، التزام تطوع. نعم.
قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قال إن بي قوة قال اقرأه في ثلاث قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس.
هذا هو الحديث السابق وهو في روايات عدة والقصة واحدة ولكن الألفاظ تختلف حسب اختلاف تعبير الرواة. وفي صحيح مسلم في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأله وقال ألم أخبر أنك تقرأ القرآن في ليلة وأنك تصوم ولا تفطر؟ قلت بلى يا رسول الله. فذكر له ما مر. نعم.
قال باب تحزيب القرآن.
التحزيب معناه التجزئة أن يجزأ ويلتزم كل يوم كل ليلة جزءا منه. والتحزيب اختلف على اختلاف أحوال الناس، ليس الناس سواء، منهم من هو متفرغ للعبادة، منهم من هو مشغول، منهم من يستطيع أكثر من غيره، فهو يختلف. ولكن المقصود الشيء الذي كان الصحابة يلتزمونه مع كثرة أعمالهم وكثرة جهادهم في سبيل الله، وكانوا لا يخلون بشيء مما يحزبونه في القرآن. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهادي قال سألني نافع بن جبير بن مطعم قال لي فيكم تقرأ القرآن؟ فقلت ما أحزبه. فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة.
هذا فيه أن نافع كره كلمة حزب وأرشد إلى أن تستعمل بدلها جزء، لأنه ما بلغه هذا اللفظ وإنما بلغه الجزء، أنه قال قرأت جزئي، والمعنى واحد، الحزب والجزء المؤدى واحد، ليس هناك فرق. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلا اللفظين الحزب والجزء، فلا كراهة في هذا. وقوله في هذا ما أحزبه يعني أني ما ألتزم كل يوم شيئا معينا، قد يزيد وينقص، وهذا يفعله كثير منهم، ولكن ليس معنى هذا أنه ما يقرأ شيء، بل يقرأ ويتعاهد. وقليل من السلف الذي ليس له حزب من صلاة الليل يقرأ فيه القرآن، ومع ذلك كانوا يفهمون القرآن، حتى إنه ما قيل لأحدهم، أحد التابعين سئل أو أتباع التابعين سئل عن رجل يقرأ القرآن ولا يفهمه، فقال هذه بدعة، بدعة يعني أن هذا ما كان موجود، ما كان موجودا في السلف، هذا معناه، ليس معنى ذلك أن هذا من المحرمات، أن لغة العربية دخلت وأصبحت اللهجة لهجة الناس غير اللغة، غير اللغة التي نزل بها القرآن، إذا كانت كذلك هم لا يفهمون، لا يفهمون الخطاب باللغة العربية الفصحى، وإنما يفهمه من يعرف اللغة الفصحى. والمقصود أن كلمة حزب ليست مكروهة كما ذكر نافع.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا قران بن تمام حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين
ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستذلين
قال مسدد بمكة فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا فلما كانت ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة قال إنه طرأ على جزئي من القرآن
إنه طرأ علي
جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن قال 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده قال أبو داود وحديث أبي سعيد أتم.
في هذا الحديث أشياء كثيرة، هي قصة وفد ثقيف، وثقيف هم أهل الطائف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا هوازن غزوة حنين غزا الطائف فتحصنوا فحاصرهم أياما، فلما لم يتحصل على طائل رجع إلى المدينة، وفي رجوعه قبل أن يصل المدينة لحق به عروة بن مسعود الثقفي فأسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني سأدعو قومي فيتبعوني، فقال له إنهم سيقتلونك، قال كلا أنا أحب إليهم من أبصارهم، فلما وصل إليهم دعاهم فرموه بالنبل فقتلوه، فقال ادفنوني مع الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثله كمثل صاحب ياسين، يعني الذي دعا قومه الذي ناصر الرسل ودعاهم ولما قتلوه وأكرم بالجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يعني هذا نصح لقومه في حياته وبعد موته، بعد موته تمنى أن قومه يطلعون على ما لقي من ثواب الله جل وعلا لعلهم يؤمنوا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوته بتبوك وبعد مضي شهور عليهم أسقط في أيديهم، ورأوا أنهم لا طاقة لهم في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فأرسلوا وفدهم بالإسلام ليسلم، وكانوا قسمين، قسم من أحلافهم وهم الذين ذكر أنهم نزلوا على عروة على شعبة على المغيرة بن شعبة، لأن المغيرة بن شعبة من حلفاء ثقيف من حلفائه، وأما وفدهم الذين هم من ثقيف، وثقيف لقب لأبي القبيلة أبو قبيلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزلهم عنده ورب لهم قبة فأنزلهم عنده، فكان يأتي إليهم ويحدثهم، ثم لما أرادوا أن يرجعوا بالإسلام مسلمين اشترطوا شيئا شروطا، فقالوا نسلم ولكن على شرط ألا نصلي وأن نترك اللات تتركها لنا، فقال لا، فقالوا إذن الصلاة نصلي ولكن اللات تتركها لنا 3 سنوات، فأبى، فقالوا 2 سنين فأبى، فقالوا 1 سنة فقال ولا يوم، فقالوا إذن تعفين من هدمها، فقال أما هذه فنعم سنعفيكم من هدمها، فبعث معهم المغيرة بن شعبة على رأس وفد لهدمها، فلما وصلوا اجتمعوا ينظرون ماذا تصنع بهم اللات، واللات عبارة عن حجر كبير تحته قبر رجل كان يلت السويق، فلما مات يلته ويعطيه الذين يأتون إليه من حجاج أو زوار أو معتمرين، ويقولون إنه كان إذا أكل من سويقه أحد سمن افتتنوا به ثم عبدوه فصار من أكبر المعبودات، فاجتمعوا ينظرون، فلما على رأسه على البنية المغيرة بن شعبة وقد حاول أهله أقرباؤه حاولوا أن يحولون بينه وبين هدمها وقالوا نخاف عليك أن تقتلك، فلما صعد عليها وضربها بالفأس سقط وجعل يصيح، فضجت المدينة وارتجفت بالفرح، ولكن هو فعل هذا لاستهزاء بهم، ثم قام يضحك وقال أين عقولكم، حجارة وبناية ماذا تصنع، أردت أن أهزأ بكم وبمعبودكم، ثم جعل يهدها فهدت ثم بني في مكانها مسجد وهو مسجد بن عباس اليوم، فبعد ذلك حسن إسلامهم واستقر الدين في قلوبهم كغيره. وفي هذا الوفد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيهم بعد العشاء، وفي هذا دليل على جواز التحدث بعد العشاء الآخرة بالأمر المهم، يكون الحديث الذي جاء في النهي كون النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها إذا لم يكن هناك شيء يهم المسلمين، أمور مهمة، أما إذا كان هناك شيء مهم فلا بأس به كما كان يصنع مع هؤلاء صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وأكثر ما كان يحدثنا عن ما جرى بينه وبين قومه، يعني في مكة في دعوته صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى يعتبروا ويعلموا مراحل الدعوة التي قام بها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وكان يراوح بين يحدثنا قائما ويراوح بين رجليه، الوفد ما كان كثير، كانوا قريبا من 7، ومع ذلك يقوم واقفا يحدث، ومراوحته صلوات الله وسلامه عليه بين رجليه لطول القيام طول الحديث، ففي هذا دليل على أن قصر الخطب ليس مطلقا، يعني طلب أن الخطبة تكون قصيرة، هذا يكون مثل في الجمعة جاء صريح، قد جاء إن من مئنة فقه الرجل، يعني من علامة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة، ولكن إذا احتاج الأمر إلى إطالة فلا بأس بذلك كما في هذا الحديث وفي غيره. الحال يجب أن تعتبر حالة السامعين هي التي ينظر إليها وتعتبر، وحالة ما يجد من الأمور. وفيه أيضا إكرام الوفد والضيوف أنهم يكرمون، وفيه أن الإنسان إذا كان له عادة من العبادة فنسيها وذكرها أنه يقضيها، يقدم قضاءها على الحاجة التي لديه، وهذا معنى قوله لما سألوه قالوا إنك أبطأت علينا هذه الليلة، فقال إنه طرأ علي حزبي، وطرأ معنى أني تذكرته، كان لحزب فتذكرت أني لم أقرأ فكرهت أن آتي قبل قراءته، فلما تذكره قرأه قبل أن يذهب إليه. ثم أنه ذكر أنه يقول لا سوى حالتنا لما كنا في مكة، كنا مستضعفين، كنا مضطهدين، وأما في المدينة فقد كان لنا قوة ولنا أنصار، وصارت الحروب بيننا وبينهم سجال. ومعنى سجال، السجل هو الدلو الذي يستخرج من البئر، والعادة أن الذين يستخرجون الدلا من البئر يتساجلون، يتعاقبون، يخرج هذا مرة وهذا أخرى، فمعنى ذلك ثم استعمل هذا فيما يكون للإنسان من الخير والنصر مرة ويكون لغيره مرة أخرى. السجال معناه فسره أنهم يدالون علينا مرة وندال عليهم أخرى، يعني تكون الدولة لنا والنصرة مرة وتكون لهم أخرى، مثل ما حدث في بدر وما حدث في أحد، هذا الذي حدث بإدالة الكفار عليه فقط في أحد، أما في غير أحد فكلها ينتصر صلوات الله وسلامه عليه، في كل غزواته يكون النصر والظفر له ما عدا هذه الغزوة التي هي غزوة أحد. وقد أخبر الله جل وعلا عن سبب ذلك أنه بسبب العصيان، عصيان أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لما عصوا واختلفوا فيما بينهم، تركوا الأمر الذي أمرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، سلط عليهم العدو بسبب ذلك. وهذا يدلنا على تحاشي النزاع والاختلاف ووجوب التزام الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الله جل وعلا ورسوله، وطاعة ولي الأمر إذا أمر بما في كتاب الله وسنة رسوله، لا يجوز مخالفته، وأن الطاعة في ذلك سبب للنصر والظفر، وأما التفرق والاختلاف فهو سبب الفشل وسبب إدالة العدو. ثم ذكر الراوي يقول سألت الصحابة، يعني هذا التابعي، كيف تحزبون القرآن؟ فقال 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل. فمعنى ذلك انهم جعلوه 7 احزاب، فالثلاث سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، واسقط الفاتحة لقصرها لم يعدها، واما الخمس سورة المائدة والانعام والاعراف والأنفال والتوبة، وأما 7 سورة يونس، سورة هود، سورة يوسف، سورة الرعد، سورة إبراهيم، سورة الحجر، وسورة النحل. وأما التسع فمن أول سورة الإسراء إلى آخر سورة الفرقان. وأما الثالث عشر فمن أول سورة الشعراء إلى آخر سورة ياسين، الحادي عشر إلى آخر سورة ياسين. وأما الثالث عشر فمن أول سورة الصافات إلى آخر سورة الحجرات. وأما حزب المفصل فمن أول سورة قاف إلى آخر القرآن. هذا على ما في هذا الحديث وعلى ما في ترتيب المصحف العثماني، فهذا تحزيبهم. وبهذا نستدل على أن حزب المفصل يبدأ من سورة قاف، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلاف كثير، ولكن هذا هو الصحيح الذي دل عليه هذا الحديث. منهم من قال إن حزب المفصل يبدأ من أول سورة الحجرات، ومنهم من قال من أول سورة الذاريات، ومنهم من قال من أول إن فتحنا لك، ومنهم من قال أول سورة القتال. والمفصل سمي مفصلا لكثرة الفصل بين السور، إن السور قصيرة فيفصل بين السورة والتي تليها بالبسملة. نعم.
قال حدثنا محمد بن المنهال قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث.
لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، يدلنا على أن المطلوب الفقه مثل ما سبق. المطلوب في قراءة القرآن الفقه، والفقه معناه الفهم، فهم الكلام، فهو الذي يطلب من القارئ أن يتفهم ما يقول. وإذا كان خلف إمام يقرأ فعليه أن يستمع، لأن القراءة المقصود بها الفهم. وبهذا المعنى استدل كثير من المحققين بأن الإمام إذا قرأ في الجهرية لا ينبغي للمأموم أن يقرأ هو بنفسه، لا بالفاتحة ولا بغيرها، وقد سبق هذا البحث، ولكنهم استدلوا في هذا في الجملة، وإلا فهناك أدلة غير هذا. ثم إن كون الإنسان يقرأ بدون فهم ليس معناه أنه لا يتحصل على فضل ولا على خير، ولكن الذي يفهم أفضل ممن لا يفهم. ثم الفهم المقصود به العمل، أن تفهم الكلام فتعمل به، هذا هو الثمرة المقصودة، إذا فهمت اعمل. وهذا هو الغرض من إنزال القرآن، الغرض من العمل به. نعم.
قال حدثنا نوح بن حبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في 40 يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في 20، ثم قال في 15، ثم قال في 10، ثم قال في 7، لم ينزل من 7.
ما هذه الرواية لحديث عبد الله بن عمرو في رواية كثيرة تخالف الرواية التي قبلها في الأول وتلك وفي الآخر أيضا، لأن هذه فيها أنه أمره أن يقرأ القرآن أول الأمر في 40 يوم، وتلك أول ما أمره أن يقرأه في شهر في 30 يوم، وتلك فيها أنه نزل به إلى 3، وهذه نزل به إلى 7 فقط. وهذا فيما يظهر أنه من اختلاف الرواة، بعضهم يذكر ما لا يذكره الآخر، وإلا القصة واحدة.
قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، قال أهدا كهد الشعر ونثرا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، الرحمن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله.
قوله أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، يعني أنك يقصد أنه يتلفظ الحروف بسرعة فقط، فهذا وجه الإنكار، لأن المقصود بالقراءة التفهم والتعقل، ومن أسرع بالقراءة لا يفهم، فهو ينكر عليه أن يقرأ المفصل في ركعة. إنما المقصود مثل ما قلنا التفهم والتعقل والتدبر حتى يحصل الخشوع، يحصل الفهم عن الله جل وعلا. أما إذا أسرع يهذه هذا كهذ الشعر، الشعر كانوا إذا قرأوه يقرؤونه بسرعة، والدقل المقصود به التمر الردي اليابس، إذا نثر تساقط بسرعة، بخلاف التمر المتماسك الرطب فإنه يمسكه العذق ما ينتثر بسرعة. فالمقصود من هذا الكلام أنه أنكر عليه القراءة الكثيرة في الصلاة، وأخبره أن القراءة يجب أن تكون بالتأني وبالتدبر وبالتعقل حتى يفهم، ثم ذكر أنه يقول أعلم النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في ركعة. والنظائر هنا فيما يظهر والله أعلم أنه يقصد بها النظائر في المعاني، وليست النظائر في عدد الآيات في الطول والقصر، لأن بعضها قصير التي ذكر وبعضها طويل، وهي مجموعة مثل الدخان مع التكوير، دخان 59 آية والتكوير 29 آية تقريبا، فليس المقصود النظائر هنا نظائر في الطول والقصر، وإنما النظائر في المعنى. وسورة التكوير مشابهة لسورة الدخان في المعنى، وكذلك ما ذكر من السور. وقوله النجم والرحمن، النجم معروف أنه النجم واحد النجوم، هنا يقصد أن السورة بدأت بلفظ والنجم، والنجم إذا هوى، وهذا قسم أقسم الله جل وعلا به، وقد قيل إن النجم هو الثريا، قوله بعض المفسرون والله أعلم الثريا، ولا أن المقصود به الجنس، جنس النجم، لأن النجوم دليل على عظمة الله وعلى قدرته وعلى إتقان صنعته وحكمته جل وعلا، وهي من مخلوقات الله التي جعلها من آياته جل وعلا. وفي هذا فهذا المعنى هو الذي حصل الإقسام من أجله، يعني لكونه آية دل على الله، والله جل وعلا له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته، أما عباده فقد حضر عليهم حرم عليهم أن يقسموا بشيء من المخلوقات، وإنما إذا أرادوا أن يقسموا بالله أو بصفة من صفاته، لا يجوز الحلف إلا بهذا، تحلف بالله أو بصفة من صفاته. ومن حلف بمخلوق فقد كفر أو أشرك، كما جاء في الصحيح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث الآخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك أن المقصود بالحلف تأكيد الخبر بذكر المعظم الذي يقدر على عقاب الكاذب إذا كذب. فعلى هذا لا يجوز القسم بشيء من الخلق، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأحد من الملائكة ولا بأحد من الرسل، وكذلك بالذمة لا يجوز. كثير من الناس يحلف بذمته، فلا يجوز أن يحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته. أما ربنا جل وعلا فله أن يحلف بما يشاء من مخلوقاته. وأما الرحمن جعلها قرينة للنجم، الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا، وبدأ به هذه السورة لأن هذه السورة فيها النعم، فيها تعداد النعم التي هي من آثار رحمة الله جل وعلا. ثم ذكر أن كذلك اقتربت والحاقة، اقتربت الساعة، يعني قرب وقتها، قرب مجيئها. أما الحاقة فهي القيامة، حاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فهذه القيامة يعظمها الله ويهولها حتى نستعد له. وبين اقتربت والحاقة في المصحف العثماني أشياء كثيرة جدا. وكذلك قل أيضا فيما ذكر مثل الدخان والتكوير، بينها أشياء كثيرة. فهذه المقارنة ليست على المصحف العثماني، وإنما هي على مصحف عبد الله بن مسعود، ومصحف عبد الله بن مسعود لا وجود له. قد أمره عثمان رضي الله عنه أن يسلمه حتى يصبح لدى الناس مصحف واحد فقط، منعا للاختلاف، وإن كان أبى عبد الله تسليمه، وصار يأمر الناس بأن يخفوا مصاحفهم. لكن هذا رأيه في هذا غير سديد في الحقيقة، الرأي غير صواب هذا، لأن الرأي ما اجتمع عليه الصحابة من أنه يجب أن تجمع الأمة على مصحف واحد ليس فيه اختلاف، لئلا يحصل التنازع والاختلاف كما اتفقوا عليه وحصل في ذلك الاجتماع والحمد لله. المقصود أن ذكره هذا كونه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين النظائر، ظاهر أن هذا في صلاة النفل. أما صلاة الفرض لم يأتي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورتين في ركعة، ما جاء حديث، وهذا جاء صريحا في غير هذا الحديث أنها في النافلة. وفي هذا أيضا دليل على جواز قراءة السور غير مرتبة على ما في المصحف، جواز ذلك، وهذا كرهه بعض العلماء. وأما إذا كان ما يقرأ السورة كاملة يعني ثم يبدأ بالتي بعدها، فإنهم يكرهون هذا أيضا. على كل حال كل ذلك جائز لا بأس به وإن كرهه من كرهه. فالدليل على جوازه واضح. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قد اختلف العلماء في معنى قوله كفتاه، منهم من قال تكفيه عن قيام الليل وهذا غير صحيح، ومنهم من قال كفتاه معنى أنه يحفظ من الشيطان وممن يريده بسوء، وهذا هو المتبادر من المعنى. والمقصود بهما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السور، وهذا يدلنا على فضل هاتين الآيتين وأن الإنسان ينبغي أن يحافظ عليهم على قراءتهما قبل النوم حتى يتحصل على هذا الفضل العظيم الكفاية، يكفى مما يقصده من هامة أو شيطان أو لص أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال أبو داود من المقنطرين. قال أبو داود ابن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة.
يعني أن هذا الحديث ليس صحيحا، وهذا يتساهلون في مثل هذا في الفضل لأنه لا يخالف أصولا من أصول الدين الإسلامي. وقوله من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، والمقصود بالقيام قيام الليل، يعني يقوم بعشر آيات، فهذا فيه فضل وفيه خير كثير، فالقائم ولو بآية أو بآيتين أفضل من لا يقوم. ولا شك أن هذا ليس غافل، من قام بذلك ليس غافلا. وأما من قام بمئة آية فهو أفضل وخير، وأما إذا زاد إلى الألف يقول أنه كتب من المقنطرين، والمقنطر هو صاحب القناطير الكثيرة من الحسنات. والقنطار قد اختلف فيه في قدره، فبعضهم قال إن قدره مثل جبل أحد، وهذا فضل عظيم ينبغي الاهتمام بهذا. وألف الآية ليست كثيرة على من يقوم ليلة، إذا إنها حقيقة على قدر الحزب الذي يحزبه الصحابة، وقد تكون أقل، قد تكون على قدره وقد تكون أقل من ذلك. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله، فقال اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام راء، فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني، قال فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، فقال مثل مقالته، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات، فقال مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله، أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين.
في هذا المقصود أن الإنسان عليه أن يقرأ ما يستطيع من القرآن، فإذا اقتصر على سورة كفته وإن كانت قصيرة، ولا بد أن يقرأ الفاتح لأن الصلاة لا تصح بدونه، فإنه يجب عليه أن يتعلمه لأنها هي السبع المثاني التي تثنى في كل صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج هو الفاسد، التمر الفاسد. وكذلك قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، والفاتحة هي أم القرآن، وغير ذلك من الأدلة. فيتعين على كل أحد ممن تجب عليه الصلاة أن يتعلم الفاتحة ويتعلم معها سورة على الأقل. وأما قوله: اقرأ ثلاثا من ذوات ألف لام ميم راء، فهذا فيه دليل على تسمية السور بأوائل الحروف المفتتحة بها، وكذلك قوله: ذوات الحاميم، وفيه دليل على أن تأنيث السورة لفظا أنه جائز. وكذلك قوله: ثلاثا من المسبحات التي بدأت بسبح لله أو يسبح لله، كل هذا يدل على أن السور تسمى بما افتتحت به، سواء كان فعل أو حرف أو اسم. فالاسم مثل الرحمن، والفعل مثل اقتربت الساعة، والحرف مثل ما ذكر: حاميم، والإفلام ميم راء أو الإفلام راء. وهذه حروف مقطعة قد اختلف العلماء فيها، والراجح في ذلك أن علمها إلى الله جل وعلا، إنها مما لا يعلمه إلا الله. إنها وإن رجح كثير من العلماء أن المقصود بها التحدي، لأن القرآن مؤلف من هذه الكلمات، يعني من الحروف التي هي 27 حرفا، ففيه التحدي: وهذا هو لغتكم وكلامكم، فهل تستطيعون أن تأتوا بشيء من ذلك؟ ولهذا كلما ذكرت الفواتح بالحروف يذكر القرآن بعده، نص عليه، ما يدل على صحة هذا القول. والعلم عند الله جل وعلا. والمقصود أنه قال في النهاية: علمني سورة جامعة. فعلمه إذا زلزلت الأرض زلزالها، ومعنى جامعة يعني تجمع المعاني التي تكفيني في أمر ديني ودنياي، وهذه تكفيه إذا فهمها وفقهها، تكفيه في دينه بأن يقرأها في صلواته، وتكفيه في فهمه إذا فهم المراد منه. والزلزلة هو الاضطراب، اضطراب الأرض كونها تضطرب، هذا مبدأ نهاية الدنيا، مبدأ القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني كثر التزلزل وزالت الجبال التي عليها وزال كل شيء عليها وأصبحت غير مستقرة، ثم بعد ذلك تمهد للقيام عليها، يعني يزال كل مرتفع من جبل أو بنا، وتمد مدا كمد الأديم حتى تتسع للقيام عليها للخلق من أولهم إلى آخره، يقومون عليها جميعا حتى يحاسبهم الله جل وعلا. وقوله فيها وأخرجت الأرض أثقالها، الأثقال يعني الشيء الذي دفن فيه أودع في بطنها من الأموات ومن المعادن وغيرها، ولكن المقصود الشيء الذي يبعث منها وهم الأموات، لأن الخلق كلهم في بطنها دفنوا، بني آدم وغير بني آدم، الجن وغيرهم. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له، وقوله ما لها يعني هذا فيه تعجب وفيه تهويل، يعني ما الذي دهاها، ما الذي حدث لها، ليس لها سكون ولا يستطيع أحد أن يستقر عليها. وهذا عند مبدأ الزلزلة، وإلا فالناس يهلكون، ما يبقى حي إذا استمرت. قوله يومئذ تحدث أخبارها يعني أن الأرض نفسها تتكلم، وتتكلم بما فعل عليها. وهذا إذا جمع الناس للمحاسبة، كل مكان فعل فيه الطاعة يشهد لمن فعله، وكل مكان فعل فيه المعصية يشهد على من فعله. هذه من أخبارها، يومئذ تحدث أخبارها. والسبب في ذلك بأن ربك أوحى له، يعني أمرها بهذا فتكلمت. وقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني يصدرون من هذا الموقف الذي وقفوا فيه على الأرض متفرقين، يعني مختلفين اختلاف عظيم، منهم من يصدر ذاهبا إلى النار، ومنهم من يصدر ذاهبا إلى الجنة. هذا معنى الأشتات، أشتات في المورد لا سوى، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم وختمت هذه السورة بقوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. قوله ليروا أعمالهم، بعض الناس ممن لا يقدر كلام الله جل وعلا حق قدره، يقول إن هذا وقع اليوم، فالناس يرون أعمالهم في التلفزيون وفي غيره، في الكمبيوتر والتلفزيون والفيديو وغير ذلك، وهذا تلاعب الناس في القرآن. وإنما المعنى يرون أعمالهم، يعني يرونها يوم يقومون في ذلك الموقف، في ذلك الموقف يحاسبون عليها، يشاهدونها تماما، وكذلك يعيشون نتائجها وجزاءها. صاحب الخير يتحصل على خير، وصاحب الشر يتحصل على شر. ولهذا قال بعدها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني أنه لا يخفى، لا يمكن أن الإنسان يظلم من عمله مثقال ذرة. مثقال الذرة، الذرة هي أصغر جزء من الشيء الذي يتجزأ، فمن عمل هذا الجزء يراه من الخير، وإن عمله من الشر يراه. فهذا من أجمع هذه السورة من جوامع الكلم ومن الشيء العظيم، ولهذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل. ثم قوله بعدما ولى والله لا أزيد عليها، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل، يعني يدلنا على أنه لا يلزم المسلم أن يتعلم أكثر من ذلك، لأن الرسول أقره على قوله والله لا أزيد عليه. لو كان يلزمه شيء، يلزمه أكثر من ذلك، ما أقره على هذا. والإمام أبو داود يستدل بذلك على أن الإنسان يقتصر على بعض القرآن.